انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عجبتوا ترجمتوا برنامج، ألفتوا فكرتوا رتبتوا لحد ما قدمتوا.
ايه ده؟ هو ايه ده؟
اقول لك يا فندم، عجيبه حيرتني، وعجيبه غيرتني، وفي عجيبه غيطتني، وعجيبه قومتني، وعجيبه كحرطتني. عجايب الدنيا، والله سبحان الله. الدنيا دي هي ما فيها عجايب، واسترحان عنها غلبان وغايب ولا واعي لنفسه وماشي كده وساي. ده في عجيبه تقول عليها والله غريبه، وعجيبه تبهرك، وعجيبه تجننك، وعجيبه تقول عليها دي حاجه مريبه. ايه اللي يعيش يا ما يشوف، والشواف عمره ما يكون خواف. تعال معايا استكشف كل حاجه عجيبه. استنوني، انا ميرا امام في برنامجكم اما عجيبه على راديو تسعينات الفن.
اما عجيبه مع ميرا امام كل يوم اثنين الساعه 9 على تسعينات اف ام.
مساء النور والسعاده على الناس الحلوه والسكر بزياده. معاكم ميرا امام برنامجكم الاسبوعي اما عجيبه على راديو تسعينات اف ام. ازاي بقى السحر والشعوذه والدجل بقى لغه منتشره بيتكلمها كتير قوي من اهل البشر؟ بيقول علماء النفس الحوار ده بيرجع لاسباب كتير قوي، من ضمنها دماغات الناس نفسها والبيئه اللي طالعه منها واللي اتربت فيها. والمشكله هنا بقى ما بتفرقش بين غني وفقير، كل حسب معتقداته، وضيف عليهم ضعف ايمانهم كمان. والكلام ده من زمن الزمن، ومع الأسف لسه موجود لغاية النهاردة رغم التقدم اللي احنا وصلنا له. خوف الناس من المستقبل المبهم وإنهم رافضين الواقع اللي هم عايشينه بيخليهم يجروا وراء إيه اللي هيحصل بكرة، والمستقبل يا ترى هيكون في إيه وهيحصل في إيه. تاني حاجة السوشيال ميديا والتلفزيون وغيرهم، نشر إنجازات السحرة والمش عاوزين وتنبؤاتهم اللي حصلت بيشجع الناس أكتر إنها تسعى وراء الحوار ده. هم أساليب كتير قوي، فاكرين أوشوش الوداع؟ اختفت شوية بس موجودة لغاية دلوقتي، وفي غيرها كمان، من أول قراية الكف والفنجان وشقرلك الطالع والنازل والأبراج وحظك اليوم. واليومين دول بقى، يعني مش اليومين دول، من شوية حلوين كده، بقى في كمان حاجة اسمها أوراق التاروت. كان بيقولك أفتح لك الكوتشينة فخلوها لك مخصوص. التاروت إيه هي بقى أوراق التاروت وإيه أصلها؟ ومستنية مشاركتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4 وفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم تاني نواصل. ورجعنا من الفاصل وندخل بقى في موضوعنا. تعالوا نعرف ايه هي اوراق التارو. اختصار لكلمة التاروت، هي عبارة عن اوراق زي الكوتشينة. هي ظهرت في نهاية القرن الـ14 في اوروبا، لما كانت الكنيسة منع لعب الكوتشينة، فطلعت مكانها اللعبة دي زيها وبدلها. هي كانت في الاول للعب عادي، بعد كده بقت مخصصة للعرافة. في الأول كانت متقسمة 21 ورقة كسبانة، ورقة عليها رسمة المهرج الكلاون، مجموعة تانية عادية عليها رسومات فيها أنشطة يومية. المهم بيستعمل أوراق التاروت في معظم الدول الأوروبية وبالأخص الدول اللي بتتكلم الإنجليزية. الحاجة المؤكدة إنها دخلت في أوروبا في نهاية القرن الـ14 زي ما قلنا مع مماليك مصر، بيقولك كده. على كروت اللعبة شوية رسومات سيوف وعصي وكؤوس وعملات، بعد كده اتحرفت الأشكال دي لتصاميم لاتينية معروفة لحد دلوقتي في إيطاليا وأسبانيا. بيقولك إنها بدأت ما بين سنة 1410 ميلادياً لحد 1430 ميلادياً في ميلان وبولونيا في شمال إيطاليا، وإضافت أول أوراق كسبانة للعبة مع أوراق عادية مكونة من 4 مجموعات. كانت الأوراق الكسبانة بيسموها أوراق النصر. المشكلة بقى مش قادرين يحددوا إمتى بدأ يستخدموها للعرفة لحد القرن الـ18. سنة 1781 ميلادياً أصدر مؤرخ اسمه أنطوان كوردو كتاب بيتكلم عن استخدام التاروت إزاي في العرفة. مع الأسف رغم كل التفاصيل الموجودة في الكتاب ده عن أصول التاروت وحتى كتب التانية اللي كتبت في نفس الموضوع ده، كلهم مشكوك في كلامهم ومفيش أدلة قاطعة إن أصلها الطلاينة، لأن في مدارس تانية بتقولك أصلها مصر القديمة، الفراعنة أو الهند القديمة أو الصين، يعني مفيش أدلة قاطعة بيقولك عن أصلها إيه. طيب كلمة تاروت هي شقلبة لكلمة توراة في كتابتها ونطقها كمان. استخدمت اللعبة دي للتنبؤ والعرفة، وبعد التطورات في شكلها آخر شكل وصله التارو بقى إيه؟ عبارة عن 78 كارت شبه كروت الكوتشينة مع كل رقم صورة، وفي كل كارت بيحكي حدوتة. 78 صورة ب78 حالة نفسية عن الشخص اللي بيتقرا له التاروت، زي الكره والأمل والخوف والخسارة والثقة والتردد والتهور والقوة والضعف حتى الهزيمة والخوف. مقسومة لقسمين، مجموعة اسمها السر الأعظم ودول 22 كارت بتحكي عن الحاجات المهمة والقوية في الحياة، وفي مجموعة تانية اسمها السر الأصغر عبارة عن 56 كارت باقيين بيحكوا عن حالات نفسية بسيطة صغيرة في الحياة. التاروت بيتقرا ازاي بقى؟ أقول على شوية مراحل أو محطات. أول حاجة التاروت بيتفنط بإيد الشخص نفسه اللي هيتقراله التاروت، هنسميه الضحية، وبعدها بيختار بنفسه منها بشكل عشوائي. وقت القراية بتاعت الكروت اللي اختارها الضحية بالترتيب مفروض هي اللي هتسرد الحدوتة على لسان قارئ التاروت اللي هنسميه إيه؟ القارئ. القراية بقى بتعتمد على الإحساس، يعني كل قارئ وإحساسه، معناته لو قرأ التاروت 100 قارئ لنفس الضحية كل قراية هتختلف عن التانية تبع الإحساس القارئ. المرحلة الأولى هيبدأ القارئ بالقراية العامة، هتلاقي كلام مرسل كده بيتناسب مع كل اللي هيسمعه أو يتقراله وجها لوجه أو على أي منصة إلكترونية، زي أنت خسرت حاجات ندمان عليها، حب، شغل. مين فينا ما خسرش يا فندم؟ انت داخل على نقطة تحول في حياتك، ها؟ او مثلا في حاجات إيجابية في حياتك مش واخد بالك منها، يا سلام. وهكذا بيتقال عليه تأثير فروير، بارنو افكت، رجع لكلمة بي تي بارنوم. لدينا شيء لكل واحد من الجمهور، هو ظاهرة نفسية بتقولك إن الأفراد بتميل لتفصيل كلام المنجمين على إنه متفصل عليهم وإنه وصف لشخصيتهم وكأنه معمول مخصوص ليهم، ولكنه كلام عايم يليق على كل الناس وكل واحد بيفصلها على مزاجه ويقيفها على نفسه. وحتلاقي لو ركزت في القراية هتلاقي ممكن في الكلام بيحمل معنيين، أول حاجة وعكسها نفس الأسلوب بيستخدم في حاجات شبه التاروت كتير بما فيهم الأبراج وحظك اليوم، وآخر الكلام بقى بتاعة القارئ نصيحة لايف كوتشنج كده عامة وعايمة. ونكمل بعد الفاصل، وإيه هي بقى أوراق التاروت وإيه أصلها؟ ومستني مشاركتكم على 0-042-789-4 وفيسبوك تسانات اف ام. فاصل ونرجع لكم تاني نواصل. من الفاصل ونكمل موضوعنا. نكمل بقى باقي مراحل قراية التاروت. المرحلة التانية القراية الخاصة. طبعا الضحية هو اللي بيقلب الورق وبيختار بنفسه، فما فيش لحظة شك في القارئ. بيعتمد المرحلة دي من القارئ على حاجة أساسية. إيه هي؟ القراية الباردة والثقة بالنفس الصارمة. بيطلب في الأول اسم الضحية وبرجه هيستعملها بعدين، ويا سلام لو كان في شوية معلومات واخدها عن الضحية من الفيسبوك بتاعه أو الإنستا أو أي حاجة من مواقع السوشيال ميديا بتاعة الضحية، وحيبقى القارئ مركز مع الضحية. مرتبط، لابس دبلة ولا لأ، مطلق، شكله، سنه، نبرة صوته، بادي لانجوتش بتاعته، مركز في عينه عشان يقرأ حالته كويس. والقارئ هيلعب على الإيحاء، فهيقول لضحيته شوية أحاسيس عنده. أكيد هتصيب الضحية من قرايته التحليلية لشكل الضحية اللي قدامه، زي عندي إحساس قوي إن في حوار شاغل دماغك. لا والله، أمال هو جاي لك ليه أساسا؟ يعني ما هو أكيد عشان في حاجة شغلاه. المرحلة اللي بعد كده القراية الفعلية، هيوهم القارئ الضحية بأنه لازم يركز معاه جدا عشان اللي جاي ده هو المهم. هيطلع الكروت ويقول للضحية كلام برضو مرسل في شوية عموم، زي انت في مفترق طرق ومحتار في حياتك، او موقف صعب اتعرضت له قبل كده مبرجلك. ولو زنقوا الضحية هيتوه الموقف ده، ممكن يقول له صدمة، حادثة كده. ثقة القارئ هنا اللي بتخلي الضحية تصدقه. المرحلة اللي بعد كده القارئ هيستخدم الحاجات اللي طلبها في الأول، ها، الاسم وبرج الضحية، وهيبتدي يقول الصفات والجمل اللي بيتقال عن برج الضحية. وكده كده طالما جه للتاروت يبقى وش بيأمن بالأبراج، وأكيد عارفها حتى الحاجات العايمة اللي بتاعت كل الأبراج. ده بيوثق كلام القارئ أكتر، وتعبيرات وش الضحية اللي بيقراها وتجاوبه معاه وابتسامته وتصديقه بيخلي القارئ يكمل. المرحلة اللي بعد كده ازاي بيظهر القارئ انه عارف تفاصيل حياة الضحية؟ بلقطة ذكية جدا، فيلينز سبيس، يرمي جملة مش مكملها ويسيب الضحية هو اللي يكملها، زي محمد عندك بيمثل لك ايه، او حد مهم في حياتك اسمه بيبدأ بحرف الميم أو الألف. كده شاملة وكاملة كل العلاقات، هتشبك هتشبك، البلد كلها محمدات وأحمدات، وهكذا. وكده القارئ بيصطاد الضحية. بعدها شوية معلومات اللي أخدها القارئ في الحجز بتاع القراية بتاع الضحية، فعرف في الوقت ده معلومات كتير عنه من الفيس أو الإكس اللي هو تويتر سابقا، وأكيد الحاجات اللي بينزلها بتقرأ حياته. وحيرمي القارئ الحاجات دي حب حبة بنفس نظام أكمل النقط. يعني مثلا هو لقى على الفيس بتاع الضحية نايل ابن خالته لسه قريب، القارئ هيقول لضحيته عندك حد عزيز عليك لسه متوفي قريب، فحيرد ضحية ابن خالتي فلان، وهكذا. وآخر لقطة توقعات المستقبل، الفينال، النهاية الجميلة. القارئ حيرمي توقعات مرسلة بتحصل مع كل، وفي نفس الوقت في النص كده توقعات بتنطبق على الضحية من اللي شافه من القراية الخاصة، زي لو هو عازب هيبقى في ارتباط قريب، لو هو متجوز هيبقى في حدث سعيد هتنتظره قريب، وهكذا. بتطلع الضحية مبسوط أو مبسوطة. وآخر الجلسة شوية نصايح، خليك إيجابي، ما تبصش لجزء الكوباية المليان. ولو القارئ شايف الضحية خايف هيقوله في خير جاي لك قريب، هينبسط ويطمن. وهتلاقي الضحية كل شوية ينط للقارئ ده عشان بيطمنه، ده كلام بتاع لايف كوتشات وتنمية بشرية. أما بقى بالنسبة لتوقعات القارئ اللي بعد كده، لو حصلت بالصدفة هيتصل الضحية ويشكر القارئ ويقوله أنت علامة. القارئ ساعتها هيقوله شفت، إنها طاقة الطارو. ولو اتأخرت التوقعات ديت، القارئ ساعتها هيقول لضحيته أصبر إن الله مع الصابرين. على فكرة بقى، كل الأديان السماوية بترفض الكلام الفاضي ده. ونكمل عن التاروت ومخاطره هنسمعها في الفاصل، وعن تجربة حد من قراءه من أخواتنا المسيحيين ولكنه تراجع وتاب الحمد لله. ايه هي بقى اوراق التاروت وايه اصلها، ومستنيه مشاركتكم على 0-1427894 وفيسبوك تسانات اف ام. فاصل ونرجع لكم تاني نواصل.
ده الوعي ده بمثابه البوابه او مثابه الحارس اللي بينقل البوابه اللي بتتفتح عشان تنقل الافكار للعقل الباطن. فاحنا طبعا يعني لازم مثلا لما بنقول لنفسنا ان احنا مش قادرين ننجز حاجه معينه او احنا فاشلين او احنا مش ناجحين او احنا الكلام ده كله السلبي ده بيتنقل وبيترسخ في عقلنا الباطن اللي هو المسؤول اصلا عن المعجزات وعن تحقيق الرغبات وعن عن المواهب وعن كل ما هو يعني كل الابداع اللي جوانا موجود في العقل الباطن، كل المواهب موجوده في العقل الباطن. العقل الباطن عامل زي الطفل اللي بينفذ زي انت بتقول. فالخلاصه اللي عايز يعرف اكتر طبعا يعرف اللي اتكلمت باستفاضه جدا في الموضوع ده في الفيديو اللي فات، لكن احب اقول لكم ان احنا لازم نكون واعيين جدا اللي ما نستخدمش اي حاجه لما نعرف هي ايه وايه جذورها في التاريخ وايه رموزها وايه مخاطرها وايه. طبعا احنا لازم نخلي بالنا. فانا اكتشفتوا ان التاروت ده مثلا على سبيل المثال رمز البنتكلز، رمز البنتكلز، البنتكلز اللي هو علامه العملات اللي موجوده اللي فيها نجمه، دي النجمه دي طلعت بترمز لجماعات وثنيه، جماعه اسمها الويكا، وزي ما هيبان عندكم دلوقتي انا بحثت في ويكيبيديا، جماعه اسمها ويكا. الويكا دول جماعه وثنيه ليهم طقوس غريبه وطقوس كده شيطانيه وحاجات غريبه، تابعين للماسونيه. الماسونيه دي طبعا يعني هكلمكم عنها باستفاضه في الحلقات الجديده، ولكن الماسونيه هي طبعا حاجه يعني احنا المفروض احنا كناس متدينين وكناس مؤمنين بربنا ان احنا المفروض ما نتبعش اي طبعا ديانات فيها طقوس غريبه وفيها حاجات غريبه فطبعا الماسونيه دي كان بقياده واحد اسمه أليستر كراولي. أليستر كراولي ده الشخص ده كان ليه دور كبير في التاروت، وكان بيقول ان هو النبي بتاع العصر الجديد ده عشان خاطر يخلي الناس البشريه كلها تلجا لحورس. طبعا الرموز الماسونيه اغلبيتها واخده رموز فرعونيه، حتى زي عندنا بطاقه ذا تشاريوت زي ما هيبان عندكم دلوقتي. ذا تشاريوت بطاقه عباره عن اللي هم الحصانين دول العربه، بطاقه العربه. الاسد ده الاسد ده 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 رمز فرعوني اصلا. ف يعني حابب اقول لكم ان خلي بالكم جدا من ده، بتهيألي منفيس، ده منفيس اللي هو الاسد اللي قدام اللي بيقود العربه ده رمز فرعوني اصلا. فحابب ان انا اقول لكم يعني خلي بالنا كل دي رموز ماسونيه كل دي، وحتى رمز المطرقه اللي موجود في بطاقه ذا تشاريت ده رمز ماسوني بيدل على الإصرار يعني والعزيمة في الحياة. طبعا هما دين كده هما مختلقينه، والدين ده ليه جذور قديمة قوي في التاريخ. طبعا هتكلم عنها باستفاضة بعد كده، من أيام فرسان الهيكل لو حد سمع عنهم، ومن أول هيكل سليمان الضائع وحاجات كده غريبة جدا وحاجات احنا المفروض ان احنا ما ندخلهاش عن الباطن، احنا ما نعرفش دي ايه. فللاسف احنا لازم نكون واعيين جدا، محدش يستخدم التاروت ابدا 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 دلوقتي خالص. طبعا زي ما قلت مخاطره في الفيديوهات اللي فاتت اللي سمعها، بدخلنا في دوامه عاطفيه، بيخلينا نعيش في الاوهام، بيخلينا ان احنا اللي احنا بنعتقده في الاشخاص بنلاقيه قدامنا في الكروت ده. يعني احنا عندنا لا شعور، عندنا ممكن نكون احنا مؤمنين جدا مثلا شايفين حد مثلا حاسين ان هو مش يعني ايه ظاهريا مش مهتم بينا او مش بيحبنا، ولكن احنا بنتمنى في عقلنا الباطن ان هو يكون بيحبنا. فنيجي نرص الكروت نلاقيه بيحبنا، شخص باين انه بيحبنا بس احنا شاكين فيه، حاسين ان هو ممكن يكون بيخوننا، فحط كروت راح طلع خاين. فطبعا يا جماعه خلي بالكم التاروت بيدخلنا في دوامه، زي طبعا اسمعوا الفيديوهات اللي فاتت. ولكن انا توصلت له أليستر كراولي ده راجل يكاد يكون يعني راجل ماسوني ودياناته غريبه واقواله غريبه وحاجات غريبه جدا، ساحر ومشعوذ.
ورجعنا من الفاصل ونكمل موضوعنا. قبل علوم الطب النفسي على فكره كان اللي بيعالج المرضى النفسيين الكهنه ورجال الدين والفلاسفه وساعات كتير السحرة، وده اللي بيأكد الجهل اللي كان موجود ومع الأسف ما زال بين الناس، موجود في مناطق ومجتمعات كتير منتشر فيها عفواً التخلف أو قلة التعليم أو ضعف الدين أو خليط منهم كلهم. المشعوذين بيلعبوا على الحتة دي بقى، بيغروا الضحايا عن طريق انهم بيحكوا لهم عن كتير اتعالجوا عندهم وزاد مالهم او جههم بسببهم، وانهم بركة وحيجيب لك من الاخر، ده غير انها تجارة مربحة جدا ليهم. تعالوا نشوف رأي الدين في كل الهرج والمرج ده، وكل حاجة ليها صلة بالشعوذة والدجل. بس في فرق بقى بين تفسير الأحلام والكلام اللي بنتكلم عليه الشعوذة والدجال. التفسير الأحلام حلال حلال حلال، علم رباني، وفي دلالات على التفسير في القرآن الكريم، وفي رموز من كلام الحالم نفسه، وفي كمان عندنا ده بيظهر في سورة يوسف في القرآن، وعندنا كمان السحر والعين. أما عن السحر والعين بقى مذكور برضو في القرآن ومعترف بيهم، لكن الدكتور أنس قصار الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية قال إن التداوي من الأمراض والعين والسحر أمر مشروع مش بينفي التوكل على الله. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، ودعانا للتداوي بالأغذية والأدوية الطبية، وضيف عليهم الرقية بآيات القرآن الكريم وبالأذكار الصباح والمساء المعروفة وبالأدعية. مبدئيا كده قال الله تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، سورة الجن آية 26. وكمان قوله تعالى في سورة النمل آية 65 بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب تعالوا نشوف أولا حكم الدين في الطاروت إيه. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن قراية الطالع والتنجيم عن أحداث السنة الجاية خرافات، وإن أوراق الطاروت عبارة عن أوراق عشان يشوفوا علاقات معينة ويكشفوا الغيب، قرايتها حرام. وأكد كمان غير إنها بتدل على عقلية سطحية وتافهة وغير واقعية، حكاية حلال وحرام دي يعني هاخد ذنب لو قريت أوريتها ولا لأ؟ بيقولك اي نعم. ليه بقى؟ لان سيادتك ساعدت لتجهيل نفسك وماشي في طريق بيسوح دماغك. واستشهد بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة يعني سبحانه وتعالى وصف نفسه وصف ما وصفوش لحد غيره، بيقولك عن نفسه انا خارج الزمن، هو اللي عارف بس بكرة هيحصل فيه ايه. وبينصح دكتور جمعة انشغلوا بمحاسبة نفسكوا على اللي قدمتوه في سنة كاملة فاتت قبل ما تفكروا ايه اللي هيحصل في السنة الجديدة الجاية، احسن مليون مرة من قراءة الطاروت والكلام الفارغ ده وتصديق الاوهام دي اللي ملهاش لازمة. طيب حكم قراءة الكف والفنجان هزار. نصح الدكتور عويدة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشباب بلاش بالنص كده، لأنه لا يوجد هذا الأمر في الإسلام. لازم المؤمن يكون متفائل دايما واثق في قضاء ربنا وقدره ويرضى بيه في كل الأحوال. ربنا بيختار للمؤمن كل حاجة في مصلحته واللي فيه خير لي، وشدد على إنه ما ينفعش إن المسلم يطلع على الغيب لأنه مخفي عنه وملوش إنه يسأل فيه أو يعرف عنه حاجة، علي بس يدعي ربنا إنه يوفقه لكل خير ويبارك في اللي باقي من عمره، وإنه يجعل من عمره في بركة وخير ويكون قريب من ربنا في الفترة اللي باقي له من عمره. طيب حكم التوقعات الأبراج برضو للتسلية. أكد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الكون كله بإيد الله سبحانه وتعالى. كل حد بيتعمق في علم لازم يبقى عارف إن فيه الأعمق، العلم مالوش نهاية يا جماعة، وده بيدعو الإنسان إنه يتعلق بربنا وبس، ويظن بربنا الخير ويثق في أقداره ويعتمد على يقينه الذاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. معناته أنت ويقينك بقى اللي خلق الكون قادر أنه يغيره. أما قصة توقعات الأبراج وإنك تبني حياتك عليها ده كلام فاضي وحرام. حكم الاعتقاد في الأبراج وإيه الفرق بينه وبين التنجيم؟ أجاب الشيخ أحمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على موقع دار الإفتاء المصرية قال إنه لازم نفرق بين العلم وبين الدجل. ربنا سبحانه وتعالى رتب على النجوم علم، ومنه عرف العرب المواقيت، ده علم لأدواته ما نقدرش ننكره. لكنه يعتبر اختفى اليومين دول لأنه محدش بقى مهتم بيه دلوقتي، خصوصا في ظل أجواء التكنولوجيا الحديثة. وقال كمان الحتة المهمة الجاية دي قوي، مفيش مانع أن الأبراج لو دلت على شوية من صفات الأشخاص، لأن في أغلب الظن مش أكيد أن موليد نفس البرج بيتشابه في بعض الطباع والصفات، هي عينة وبتتسحب منهم. ده كلام مفهوش حرمانية، بس ما ينفعش برضو ناخده كأمر مسلم بيه وقطعي في العلاقة مع الناس. لكن الدجل بقى أني أروح للي بيدعوا علم النجوم وأبقى عايز أعرف علم الغيب واللي هيحصل بكرة إيه؟ ده ممنوع شرعا وما ينفعش الإيمان بيه، ده شغل شعوذة ودجل ويقصد هبل، عفوا يعني. وتعالوا نسمع دعاء سيد الاستغفار ونرجع.
ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
الله أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. كذب المنجمون ولو صدفوا أو صدقوا. قالت دار الإفتاء المصرية إنها مقولة مش حديث نبوي، وإن معناها صحيح، وإن المنجم كاذب في ادعائه لأي علم وقع حتى لو شيء أخبر به وحصل بمحض الصدفة. هو بيعتمد على الشياطين واستراق السمع من السماء، بيصنطوا يعني. لكن الشياطين وإن قدرت تسرق معلومة صحيحة بتبقى خلطة معاها 100 كذبة، عشان كده هو نفسه اللي بياخد منهم الكلام ما بيبقاش عارف صدق ولا كذب، عشان كده هو كذاب حتى لو صدق في حاجة أو حصل حاجة بالصدفة من اللي قاله. وأكد الكلام ده دكتور علي جمعة. أما علم الفلك حلال أكيد ما فيهوش حاجة، هو علم من العلوم اللي اهتم بها علماء الإسلام في بدايته. هو بيتكلم بالمحسوسات وملوش دعوة بالغيبيات، بيتعلق بقوانين الكون ورصد مواضع الأجرام السماوية وحركتها الشمس والقمر والكواكب والنجوم وتحديد مواعيد الصيام والحج والصلاة وغيرها من الأمور. أكيد أن الدين مش ضد العلم. أما التنبؤ بيتعلق بالتنبؤ بالمستقبل، هو فش خرطك بمعرفتك بالغيب، وده اللي حرام، ولازم مناخدش بكلام المنجمين دول اللي بيخلوا الناس يتعلقوا بيهم ويجروا ورا الخرافات دي اللي بتودي صاحبها في خبر كان في الدنيا وجهنم في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث تاني قال، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده حديثين بيقولك من الآخر، معناته ما ينفعش إنك تروح لكاهن ولا عرف لأنه أمر منكر لا يجوز في الشريعة نهائي. طيب عرفت إنك مشيت في الطريق ده وغلطت، سواء قارئ أو ضحية، محدش معصوم من الخطأ، توب. وشروط التوبة اللي تأكد لك إن ربنا قبل توبتك إنك تخلص النية لله تعالى وتكون تايب عشان ترضيه هو بس، إنك تترك الذنب ده نهائي، إنك تندم على اللي عملته وما ترجعلوش تاني سواء بقى بقصد أو ضعف منك أو عن غير قصد أو جهل، حتى تعزم النية إنك مش هتكرر الغلط ده تاني، إنك ترد الحقوق لأصحابها المتعلقة بالذنب ده حتى يعني على قد ما تقدر، أو حتى تتصدق بقيمة الحاجات اللي طلعت من الذنب ده. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ونتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع عجيبة جديدة في برنامجكم أما عجيبة مع أميرة إمام. خلص الكلام، سلام.